بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب العدة والإحداد والاستبراء من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، عن أم سلمة رضي الله عنها. ما اسم أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية. طيب، قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة زوجها قبل أن تتزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء امتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، وفي إسناد المغيرة بن الضحاك مجهول، وأم حكيم بنت أسيد كذلك لا يعرف حالها. قوله طيب، قال: فيه دليل على تحريم الطيب، وهو عام لكل طيب. تحريم الطيب على من؟ على المرأة في حال الحداد والعدة، عدة الوفاة. وقد ورد في لفظ: لا تمس طيبا، وعندنا ما يغني عنه في حديث أم عطية المتقدم، ولكنه قد استثنى فيما سلف حال طهرها من حيضها وأذن لها في القسط والأظفار. قال البخاري: القسط والكست مثل الكافور والقافور، يجوز في كل منهما القاف والكاف، قسط وكست، كافور وقافور. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور. قال الشيخ ابن عثيمين في قوله: يشب الوجه، يشبه يعني يحسنه ويضيئه، وأصله من شب النار، فالنار إذا شبت لمعت وأضاء لهبها. قوله: فلا تجعليه إلا بالليل، قال: أي في الليل، فيجوز استعمال الصبر للحاجة، لكن في الليل لا في النهار. والفرق بينهما أن الليل محل اختفاء لا ينظر إليه الناس بخلاف النهار، ولا بالحناء لأنه يجمل الرأس فإنه خضاب إلى آخر. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعنها، عمن؟ أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، معنى أنها عينها فيها مرض، تشتكي من عينها شكوى المرض، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه، وهذا كذلك يبين ما تقدم في حديث أم عطية أنه لا يجوز للمرأة في حال عدة الوفاة أن تكتحل وتتعالج بغيره مما ليس زينة من العلاجات والأدوية. قال الصنعاني رحمه الله عنها: أي أم سلمة، أفنكحلها؟ بضم الحاء. قال: لا. متفق عليه، تقدم الكلام في الكحل، وظاهر الحديث أنها لا تكتحل للتداوي، فمن قال إنه تمنع الحادة من الكحل بالإثمد لأنه الذي يحصل به الزينة، فأما الكحل التوتيا والغندروت ونحوهما فلا بأس به، لأنه لا زينة فيه، بل يصح العين، يرد عليه لفظ الحديث. قال: فأما الكحل التوتيا والغندروت ونحوهما فلا بأس به، لأنه لا زينة فيه بل يصح العين، يرد عليه لفظ الحديث. فإنها سألت عن كحل عن كحل تداوى به العين لا عن كحل إثمد بخصوصه، إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إليه، لا يرد عليه، يرد عليه لفظ الحديث، وعندنا يرد يعني بمعنى أنهم إشكال فيه. والآن يعني هذه الأنواع التي ذكرها يقول لا بأس به، لا بأس لأنه لا زينة فيه بل يصح العين. طيب يرد عليه أو يرد عليه لفظ الحديث، كيف الكلام الآن؟ هل فيه تناسب؟ فمن قال يعني تقصد أن الكلام من قبل، فمن قال إنه تمنع الحادة من الكحل بالإثمد لأنه الذي يحصر به الزينة، فأما الكحل يعني ليس الكلام هنا ابتداء، فأما الكحل التوتي أو الغندروت ونحو ما فلا بأس به لأنه لا زينة فيه بل يصح العين. هذا الكلام إلى هنا كلام فمن قال. يرد عليه لفظ الحديث، نعم لفظ الحديث معناه أنه لا يجوز الكحل، فإنها سألت عن كحل تداوى به العين لا عن كحل الإثمد بخصوصه، إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه. وهذه التوتيا والغندروت إيش؟ هذا يحتاج إلى معرفة، ما هي؟ هل هي مما تتزين به العين ويكون كحلا؟ حديث أم سلمة يدل على ما تقدم من تحريم الكحل للمرأة في حال الإحداد. وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. هذا في أي نوع من أنواع الطلاق؟ هل هو الطلاق الرجعي أم الطلاق البائن؟ كيف عرفت؟ قال طلقت خالتي، هل فيه بيان أنها رجعية أو أنها ثلاث؟ رجعي، كيف عرفت؟ المطلقة الرجعية يجوز لها أن تلبس الزينة عند زوجها ولا تخرج من بيته، كيف عرفت؟ يسعى المتوفى، قد جاء التصريح كما ذكر عند أبي داود. قال فأرادت أن تجد بالجيم والذال المعجمة، هو القطع المستأصل كما في القاموس، أي تقطع، وفي النهاية بالدال المهملة صرام النخل وهو قطع ثمرها، وليس المراد به قطع الشجرة من أصلها، قطع الثمر. قال الصنعاني رواه مسلم هذا الحديث في باب جواز خروج المعتدة البائن، كما بوب له النووي، وأخرج أبو داود والنسائي بزيادة، طلقت خالتي ثلاثا، إذن فهو في الطلاق البائن. وأما الرجعية فإنها تتزين تلبس ولا خلاف في ذلك، إنما الخلاف في هذه كما سيأتي، وأنه لا يلزمها، ما يلزم المحادة المحدة. والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز لغير حاجة. طيب ما هو الدليل على أنه لا يجوز لغير حاجة؟ هل في الحديث التصريح بذلك؟ ليس فيه تصريح، إلا مجرد التعليل أنه قال فإنك عسى أن تصدقي، عندنا فتح الكاف، أو تفعلي معروفا، وليس كافيا في الدلالة على المنع. وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء وقالوا يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل، ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران أو تأذوا بها أذى شديدا، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا على القياس، وإلا فهذه الآية في شأن المرأة أي المطلقة طلاقا رجعيا، لأنها تبقى في بيت زوجها ولها السكنة والنفقة، بخلاف البائن فليس لها سكنة ولا نفقة. وفسر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء ونحوهم، وذهب الطائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الدليل دون الليل للحديث المذكور، وقياسا على عدة الوفاة. ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق أو تفعل معروفا، وهذا عذر في الخروج. وأما لغير عذر فلا يدل عليه إلا أن يقال إنما هذا رجاء فعل ذلك، وقد يرجى في كل خروج في الغالب. وفيه دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جداده، عند جداده يعني عند قطعه جني ثمره، واستحباب التعريض لصاحبه بفعل الخير والتذكير بالمعروف والبر. ذكر هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين في شرحه على هذا الحديث، فقال هذا بالنسبة لخروج المعتدة المطلقة، قال ذكر الآية. طيب، فنقول المطلقة لا تخرج من بيتها ولكنها ليست كالمحادة لا تخرج أبدا، بل هي تخرج وترجع إلى بيتها، لأنها إذا كانت رجعية فهي في حكم الزوجات، والزوجات يخرجن ويدخلن لكنهن في بيوت أزواجهن، فكذلك المعتدة من طلاق الرجع تبقى في بيت زوجها، لكنها تخرج كما تخرج الزوجة وترجع كما ترجع الزوجة، وتتجمل وتتزين وتتطيب، حكمها حكم الزوجة، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، سماه بعلا لها أي زوجة، فجعل الله تعالى المطلق بعلا للمطلقة. إذن نقول إن المطلقة تخرج وتدخل ولا حرج عليها في ذلك، لكن تبقى سكنها في بيت زوجها. طيب، بقي معنا إيراد، ما هو؟ إذا كان الحديث في طلاق الرجعي وليس عليها إحداد، فلا يلزمها أن تتجنب الطيب أو أن تتجنب الزينة أو الحلي أو ما أشبه ذلك، بل ربما تؤمر بذلك لعل زوجها يرجع إليها. والدليل على ذلك هذا الحديث، أنها أرادت أن تخرج فزجرها رجل أن تخرج لعله ظنا منه أن قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن أنها لا تخرج مطلقا، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلى، يعني تخرج وتجذ نخلها، وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المصلحة من ذلك، وهي أن تتصدق على الفقراء وتفعل معروفا بالنسبة للأغنياء. مسألة، هل على المطلقة ثلاثا إحداد؟ لا يجب الإحداد في عدة الطلاق لأمور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، متفق عليه. وهذه عدة الوفاة، يدل على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة. ثانيا، لأن المطلقة ثلاثا معتدة عن غير وفاة، فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية والموطوءة بشبهة. ثالثا، لأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاحها، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، قاله ابن قدامة، وهو قول عطاء وربيعة ومالك بن المنذر وجمهور العلماء ونحو قول الشافعي ورواية عن أحمد. إذن هذه ثلاثة بين دليل وتعليل. ما هو الدليل؟ أن حديث أم عطية في المتوفى عنها زوجها، الإحداث في حق المتوفى عنها زوجها. وثانيا لأن المطلقة ثلاثة كالمطلقة الرجعية، كالمطلقة الرجعية لا يجب عليها إحداث. ثالثا لأن الإحداث في عدة الوفاة في إظهار لحزن المرأة على فراق زوجها بالموت، وأما المطلقة ثلاثا فأي حزن تحزن على فراقه وطلاق في غالب أحوال الطلاق إنما يكون بسبب خلاف وشقاق ونزاع. قال ابن قدامة: فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها، ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة ولا المزني بها ولا المستبرأة ولا الرجعية اتفاقا، انتهى. فضابط المرأة التي يجب عليها الإحداد: كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، فإن اختل شرط لم يجب الإحداد. قاله علام بن عثيمين رحمه الله: كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، فإن اختل شرط لم يجب الإحداد. يعني إذا كان الفراق من طلاق أو كان في نكاح شبهة فإنه لا إحداد. كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، هذه يجب عليه الإحداد، فإذا اختل شرط لم يجب. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.